بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى: المتوفى سنة 93 و100، في بيان ما ظاهره التعارض في سورة الأحقاف، قال قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا، الذين استمعوا القرآن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال: هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم، لا دخوله الجنة. وقد تمسك جماعة من العلماء، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بظاهر هذه الآية، فقالوا: إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، وهذه زلة. قال: مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة، وهي قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس، أي يغشون النساء ويأتون النساء. فإذا كيف الجواب عن آية سورة الأحقاف؟ قال: والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات، وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، ومن اسم الموصول بمعنى الذي، فقوله ولمن خاف يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه، أي من نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين، لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى، وهذا واضح. آية دلت على جزء من الجزاء وآية دلت على الجزء الآخر، فلا يقال إن الآية الأولى تنفي ما دلت عليه الآية الأخرى، لأنه مسكوت عنه، قد ثبت بآية أخرى. وهذا أيضا قد ورد مثله في حق الإنس، قد ورد مثله في حق الإنس، نعم، أنه قد يذكر ما يدل في الجزاء على أنه مبعد عن النار أو عن عذابها أو أنه لا يعذب، ولا يدل ذلك على عدم دخوله الجنة، لأنهم في الآخرة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة كما في ظاهر الآيات في سورة الأعراف، أصحاب الأعراف الذين هم عند أكثر المفسرين قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فوقفوا على جبل الأعراف بين الجنة والنار، فكانوا يطلعون على هؤلاء وعلى هؤلاء، فرحمهم الله وأدخلهم جنته، فليس هناك في الآخرة من يسلم من عذاب النار ولا يدخل الجنة. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لهذا الكفار يتمنون ذلك، ويتمنون أن يكونوا ترابا وأن يكونوا كالبهائم أو كالأنعام التي يكون حالها أن يقال لها كوني ترابا، كما ذكر بعض أهل التفسير. الشاهد أن هذا ليس بتعارض. قال: ولو سلمنا أن قوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم، وقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. قال: ولا يخفى أن إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوما من أصله للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث، ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين، يعني يغفر لكم من ذنوبكم ويهجركم من عذاب أليم، مفهومه أنهم لا يدخلون الجنة، من أين؟ لا هو مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة. أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح، لأن مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في الأصل أو في النص، أن يكون الحكم في الملحق بالنص مثل الحكم في النص أو أولى، ولهذا قال بقسميه، لأن مفهوم الموافقة على قسمين: مفهوم مساوي ومفهوم أولوي. فالمفهوم المساوي، مفهوم الموافقة المساوي، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، في الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لو فسر الأكل بأنه الطعام، مع أن تفسير الأكل أعم من هذا، لكن لو فسر الأكل بأنه الطعام، هل هناك فرق بين أن يأكل مال اليتيم طعاما وبين أن يفسده أو أن يأخذه لباسا؟ أو أن يأخذه بأن يشتري به عقارا يضيع مال اليتيم؟ الجواب لا، لا فرق بين أن يضيع مال اليتيم بأكل أو بلبس. فإذا الآية مفهومها المفهوم المساوي أنه يحرم لبس مال اليتيم بغير حق، يحرم تضيع مال اليتيم بشراء شيء للوصي أو لآخر غير اليتيم بغير حق. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المفهوم هذا مفهوم مساوي. هناك مفهوم أولوي. المفهوم الأولوي قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف. لمن؟ للوالدين. لو قال لهما أف حرام عليه. طيب لو قال أتضجر مساوي، صح ولا؟ لأنها بمعنى أتضجر. لو تكلم على أبيها وأمه وقال أنتم ما معكم شغل، أنتم شغلتموني، هذا شو؟ هذا حرام أم ليس بحرام؟ حرام. لو مد يده وضرب أمها وأباه حرام. هل هذا الآن فلا تقل لهما أف الضرب أولى بالنهي من كلمة أف أم ليست بأولى؟ أولى. هذا مفهوم أولوي، مفهوم موافقة. موافقة معنى في الحكم لا تفعل، مفهوم أولوي لأنه أولى من كلمة أف أن ينهى عنه. والمساوي أن يكون الحكم لا تفعل وهو مثل كلمة أف. فقوله فلا تقل لهما أف، لو قال أتضجر هذا مفهوم مساوي، ولو قال لهما كلاما قبيحا أو مد يده عليهما هذا مفهوم أولوي. طيب إذن الآية يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، مفهومها مفهوم الموافقة، لا يدل على دخول الجنة. طيب لا يدل على عدم دخول الجنة، على عدم دخول الجنة. وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة، فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح، يعني لأنه الآية ليس فيها حصر وليس فيها بيان علة وليس فيها غاية وليس فيها عدد وليس فيها صفة وليس فيها ظرف. لو قلت ما قام إلا زيد، مفهوم المخالفة أن عمرا ماذا؟ لم يقم. لو قلت أكرمت زيدا لاجتهاده، يفهم منه أن عمرا لم يكرم لعدم اجتهاده. علة الغاية أقول مشيت حتى وصلت إلى مثلا الباب. المفهوم أني ما جاوزت، خرجت عن الباب، هذا مفهوم عند الغاية. والعدد واضح، تقول مثلا أكرمته مرتين، مفهومه أنه ليس بمرة ولا بخمس. الصفة كذلك أيضا، أعطي هذا الكتاب للطالب المجتهد، المجتهد صفة، مفهومه أنه لا يعطى لغير المجتهد. الظرف تقول لقيت زيدا عند عمرو، مفهومه أنه لم يكن عند صالح في ذلك الوقت. هكذا مثلا، هذه إنما هي أمثلة سريعة توضيحية. قال فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه، لأن هذه مشروحة بصورة موسعة في كتب الأصول، يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب. مفهوم الشرط. فآتوهم إن علمتم فآتوهم من مال الله الذي أتاكم. قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يفهم منها أنه إن لم نعلم فيهم الخير لا نكاتبهم. قال إلا مفهوم الشرط أو اللقب وليس داخلا في واحد منهما فظهر عدم دخوله فيه أصلا. يعني لأنه يقول يعني يقول المصنف مفهوم المخالفة عند الأصوليين في هذه الأبواب الثمانية في الحصر والعلة والغاية والعدد والصفة والظرف والشرط واللقب. قال أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط فلأن قوله يغفر لكم من ذنوبكم فعل المضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب. وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا بالجملة قبله كما قيل به. والراجح أنه المجزوم بالطلب قبله وهو اختيار ابن هشام. قال وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور فتقرير المعنى أجيبوا داعي الله وآمنوا به إن تفعلوا ذلك يغفر لكم. فيتوهم في الآية مفهوم هذا الشرط المقدر. والجواب عن هذا أن مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه. إن تفعلوا يغفر لكم مفهومه إن لم تفعلوا لا يغفر لكم. فليست في مسألتنا ليس فيها دخول الجنة أو عدم دخول الجنة يعني وليس فيها نفي دخول هؤلاء في الجنة. قال وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته. فمفهومه إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم وهو كذلك. أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة فيذكر بعضها جزاء له. يعني لو قلت لك إن أطعتني أو قلت لك مثلا إن عصيتني ضربتك مفهومه إن لم تعصني لم أضربك. لكن قوله إن عصيتني ضربتك إن لم تعصني لم أضربك هل هذا لأنه قد يكون إن عصيتني يكون الجزاء ضربتك بيدي أهنتك بلساني وبختك بإعراضي عنك ونحو ذلك من المشروطات لكنها لا تذكر. قال فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره. كما لو قلت لشخص مثلا إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت. إن تسرق يجب عليك غرم أي أن تدفع بدلا من هذا الذي سرقته يكون في ذمتك. لكن لو جاء شخص وقال الحمد لله ما في قطع ما يقطع له لأنه لم يذكر في الجزاء إلا الغرامة فيقال لا المفهوم إن لم تسرق لم تغرم إن سرقت غرمت. وليس معناه أنك إن سرقت يقتصر في الجزاء على الغرامة فقد يكون هناك حكم آخر وهو قطع اليد وحكم آخر وهو مثلا احتجازك حتى يقضى في أمرك وإهانتك أو نحو ذلك. قال فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع لأن قطع اليد مترتب أيضا على السرقة كالغرم. يعني هذا الآن يعني استطراد في بيان هذا الأمر الواضح جدا لكن المصنف رحمه الله استطرد في ذلك. قال فكذلك الغفران والإجارة في قوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فكذلك الغفران والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به. فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض ثم بين في موضع آخر وهذا لا إشكال فيه وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه، أعني المسند إليه، سواء كان لقبا أو كنية أو اسما أو اسم جنس أو غير ذلك. وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب أن الغفران والإجارة من العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما. قد يقول قائل أين اللقب، أين الاسم، أين المصدر، وهو إنما ذكرت في الآية أفعال يغفر يجر. فالجواب أن اللقب هو في المصدر المفهوم من يغفر أي الغفران، وفي المصدر المفهوم من يجر وهو الإجارة. قال أن الغفران والإجارة من العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان، يدعي قائل ذلك فرضا أنهما لقبان لجنس مصدريهما، وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية مسندان لا مسند إليهما، بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يسند إلى الفعل إجماعا ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية. عن الآن الفعل هل يقع مسندا إليه، هل يقع الفعل مسندا إليه أم الفعل مسند؟ قام زيد، أين المسند إليه؟ زيد. وأين المسند؟ قام. سندنا القيام إلى زيد، زيد مسند إليه. الفعل لا يكون إلا مسندا، لا يكون مسندا إليه الفعل إلا إذا قصدت حكايته، قصد لفظه. فتقول مثلا، تقول مثلا في فعل قصد لفظه، تقول وقع، وقع يغفر جوابا للطلب. ما إعراب وقع يغفر جوابا للطلب؟ وقع هذا فعل ماذا؟ فعل ماضي. ويغفر ها فعل مضارع، هكذا فقط فعل مضارع. أين الفعل، أين الفعل؟ الفعل هذا يغفر قصد لفظه فهو الفعل، الفعل مسند إليه. فالفعل يغفر وقع مسندا إليه. لما أتي أقول لك أعرب، أعرب هذه الجملة، يذهب زيد، تقول ماذا تقول في الإعراب؟ ماذا تقول؟ يذهب فعل ماذا؟ مضارع. أعرب جملة يذهب فعل مضارع، أعرب جملة يذهب فعل مضارع. نعم يا محمد، تقول يذهب مبتدأ فعل قصد لفظه فهو مبتدأ، يذهب مبتدأ، فعل مضارع فعل خبر ومضارع صفة. المبتدأ مسند إليه. فمتى السؤال، متى يقع الفعل مسندا إليه؟ إذا قصد لفظه حكاية، حكية قصد لفظه، وإلا فالأفعال كلها ماذا؟ مسند. قال ولا يسند إلى الفعل إجماعا، لا يسند الفعل. ما تقول يعني وقع يجري في مشكلة، وقع يجري في مشكلة، يصلح هذا؟ تقول وقع يجري في مشكلة، أسنت الوقوع إلى الفعل يجري، لا، إلا إذا قصد لفظه، قصد لفظه، وإلا هو مسند ليس مسندا إليه. قال ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا إليه، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به لأن القول بمفهوم اللقب ضعيف عند أكثر الأصوليين. قال: لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة. وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم. يعني حين تذكر اللقب إذا قلت جاء زيد، أين اللقب في هذه الجملة؟ أين اللقب في هذه الجملة؟ زيد، زيد لقب، لأنه ما تعريف اللقب؟ ما لا يمكن انتظام الكلام العربي بدونه. زيد، جاء زيد، هل يفهم أن عمرا لم يجي؟ لا، عمرو مسكوت عنه، عمرو مسكوت عنه، لا يفهم مجيئه ولا عدم مجيئه. فلماذا ذكر زيد هذا اللقب؟ ذكر لينتظم الكلام ويمكن الحكم عليه، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. قال: ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاته، فيقصد بعضها بالذكر دون بعض فيختص الحكم بالمذكور. أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان، فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده، لأن كل فرد منها حيوان، حيوان أي فيه حياة، بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد، لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا. حين تقول الإنسان حيوان لا تقصد بالحيوان جنس من أجناس الحيوان، فرس أو طير أو كذا، إنما تقصد أنه فيه حياة، فيه حياة. والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابيا باتفاق العقلاء. وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية. هذه الآن هذا الكلام وهذه الجمل ما يعرفها تماما إلا من تعمق قليلا في الأصول وقرأ مثل كتاب آداب البحث والمناظرة للشيخ المفسر رحمه الله. قال: وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة، وإنما يراعى فيه مطلق الماهية. المحمول هو المسند، يقال مسند، يقال محمول، يقال محكوم به، والمحمول عليه هو المسند إليه وهو المحكوم وهو المحكوم له. قال: ولو سلمنا تسليما جدليا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم اللقب، فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به، وربما كان اعتباره كفرا، كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله محمد رسول الله. مفهومه ماذا؟ يأتي شخص ويقول مفهومه أن عيسى ليس رسولا لله، كفر. قال: فقال يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد لم يكن رسول الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين. فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك. فقولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو، وقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر واسم العين فلا يعتبر لا يظهر، لأن بعضهم قال إذا كان اسم جنس رأيت أسدا نعم فإنه يعتبر فيه المفهوم، وأما إذا كان اسم عين زيد عمرو لا فإنه لا عبرة به. قال: فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية، ولا بقول ابن خويز من داد لقب لابن خويز المالكي وابن القصار من المالكية، ولا بقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به، إلا أنه يقول لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كانت لتخصيصه بالذكر فائدة، كما علل به مفهوم الصفة، لأن الجمهور يقولون ذكر اللقب ليسند إليه، وهذا واضح لا إشكال فيه. وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي، وأنه أضعف المفاهيم بقوله أضعفها اللقب وهو ما أوبي من دونه نظم الكلام العربي. وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة، وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، وهو صريح قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وقوله تعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، إلى غير ذلك من الآيات. وأما مؤمن وأن مؤمنيهم أي مؤمني الجن اختلف في دخولهم الجنة، ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين، والظاهر دخولهم الجنة كما بينا، والعلم عند الله تعالى. درس أصولي، درس في دفعها من الاضطراب مع ما ذكره من فوائد أصولية، والذي عنده شيء من المعرفة بالأصول يفهم كثيرا مما قرأنا أو أكثره أو يفهمه كله، وأما المبتدئ فربما تشكل عليه هذه الأشياء لأنه يحتاج أن يتدرج لأن يصل إلى حتى يصل إليها. فعلى كل حال الآية لا تدل على أن الجن من المؤمنين لا يدخلون الجنة. من قال بهذا؟ أنهم تغفر ذنوبهم ويجارون من العذاب ولا يدخلون الجنة، من قال بهذا؟ أبو حنيفة. وقوله هذا زلة، قوله هذا زلة خطأ، فإنهم يدخلون لأن الله عز وجل قد أخبر بألفاظ العموم أن من أطاعه أو أطاع نبيه دخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.